الحمد لله أولا وآخرا، أحمده سبحانه وتعالى على ما من به علينا من نعمه الظاهرة والباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن من النعم العظيمة على المسلم أن يرزقه الله صديقا بارا به، مستقيما في دينه، حسنا في خلقه، يذكره إذا نسي، ويقومه إذا مال، وينصحه إذا بدر منه الخطأ والزلل. فنعمة الأخوة نعمة عظيمة من نعم الله على عباده التي امتن بها عليهم. يقول الله عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. لذلك ينبغي ويجب على كل مسلم الحرص على تقوية أواصر الأخوة مع إخوانه المسلمين، والمحافظة عليها بكل وسيلة، والحذر مما يخدش هذه الأخوة ويسيء إليها، وليتفطن المسلم للأسباب التي تؤدي إلى الشحناء وإلى إفساد هذه الأخوة، كي لا يقع فيها فتنقطع حبال المودة بينه وبين إخوانه الذين لطالما كانوا عونا له في فعل الخيرات واجتناب السيئات. فكم من صديقين كان أصدقاء أكثر من 20 سنة، وإلا بشيء من هذه الأسباب التي تؤدي إلى الشحناء تقع بينهم فتنقطع بينهم هذه المودة التي كانا دائما يجتمعون فيها في طاعة الله عز وجل. من أعظم الأمور التي تؤدي إلى تنافر قلوب الأصدقاء هو المعاصي والبعد عن الطاعات، والله المستعان. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما تواد اثنان فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الكافي في آثار الذنوب والمعاصي، قال: من آثار المعصية وحشة يجدها العاصي مع إخوانه. ولذلك تجد كثيرا من الذين ضعف تمسكهم بالدين لا يحبون الجلوس مع أصدقائهم الذين اجتمع معهم في طاعة الله عز وجل، فلما قطع الصلة بالله انقطعت الصلة مع من أحبهم في الله عز وجل. كذلك من أعظم الأمور المؤدية إلى تنافر قلوب الأصدقاء هو الجدل والمراء. فكم قطع الجدل والمراء بين واصلين، وكم فرق الجدل والمراء بين صديقين، وكم نفر الجدل والمراء بين متحابين. هذا المرض العضال الذي ينتشر بين كثير من الناس حتى تمكن منهم، فتراهم في مجالسهم ومنتدياتهم وأحاديثهم يتجادلون ويتناقشون ويماري بعضهم بعضا حتى تثور الخصومات وتظهر العداوات. هذا المرض الذي يظهره صاحبه بصورة النصيحة تارة، وبصورة النقاش العلمي تارة، وبصورة إنكار المنكر تارة، يدخل في الجدال والمراء والنقاش والمعارك الكلامية مدعياً إظهار الحق على الباطل ومنفعة السامع، وهو لم يحمله على ذلك إلا الانتصار للنفس وإظهار الرأي والحط من قدر الآخرين، بل ويبلغ به المبلغ أن يفجر في خصومته، فبمجرد المخالفة في الرأي يبدأ بإفشاء ما بينه وبين صديقه من أسرار كان يكتمها من قبل، ويظهر ما كان خافياً من عيوب كان يعلمها من قبل، والله المستعان. يفجر في خصومته فلا تقدير له للعشرة التي كانت بينهما. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله عز وجل الألد الخصم، والألد هو شديد الخصومة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا قوله عز وجل: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله عز وجل حتى ينزع. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن ترك هذا النوع من الجدال شاق على النفوس التي اعتادته، فقد بشر من تركه بهذه البشارة العظيمة، فقال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. وإن خيار الناس من كان منصفا، صدوقا لبيبا صانه الدين فانزجر، وإن شرار الناس من كان مائلا عن الحق إن خاصمته مرة فجر. ومن الأمور يا عباد الله التي تؤدي إلى تنافر قلوب الأصدقاء كثرة المعاتبة وعدم التسامح والتغافل. قال الحسن البصري: ما زال التغافل من فعل الكرام، وقيل من قبل: ما استقصى كريم قط. ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى: العافية عشرة أجزاء، تسعة منها في التغافل. فقال رحمه الله تعالى: العافية عشرة أجزاء كلها في التغافل. فالمؤمن يعدل وينصف وينسى الزلات والعثرات. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في تفسير قول الله عز وجل: فاصفح الصفح الجميل، قال: هو الرضا بغير عتاب. وقال عبد الله بن المبارك: المؤمن طالب عذر إخوانه، والمنافق طالب عثراتهم. فلا تظنن يا عبد الله في نفسك الكمال، فتكون بصيراً بعيوب غيرك غافلاً عن عيوب نفسك. إذا كنت في كل الأمور معاتباً صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه، فعش واحداً أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه. إذا أنت لم تشرب مراراً على القذى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه. كذلك من مفسدات الأخوة المبالغة في المزاح إلى حد الجرأة، خاصة مع أهل الفضل. لذلك قالوا: كثرة المزاح تجرئ السفهاء وتسقط الهيبة. فكثرة المزاح والضحك تميت القلب وتورث الضغائن وتسقط المهابة. وكان يقال: لكل شيء بدء، وبدء العداوة المزاح. وقال سعيد بن العاص: لا تمازح الشريف فيحقد عليك، ولا الدنيء فيجترئ عليك. وقال ميمون بن مهران: إذا كان المزاح أمام الكلام فآخره الشتم واللطام. والمقصود يا عباد الله أن المزاح لا ينبغي الإكثار منه ولا الإسفاف فيه، أما ما عدا ذلك فيحسن لما فيه من إناس الجليس وإزالة الوحشة ونفي الملل والسآمة. وإنما المزاح في الكلام كالملح في الطعام، إن عُدِم أو زاد على الحد فهو مذموم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، نعمة الأخوة والمحبة في الله نعمة عظيمة، فيجب على المسلم إن وجد ودًا من أخيه أن يسعى جاهدًا في تحقيق سبل استدامتها وعدم انقطاعها. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. وفي حديث السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم، وذكر أن رجلاً زار أخاً له في قرية أخرى، فأرسل له سبحانه وتعالى ملكاً من الملائكة في مدرجته، فلقيه في الطريق وقال: إلى أين؟ قال: أريد أخاً لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. فقال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر منها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فاحفظ يا عبد الله ما بينك وبين إخوانك من مودة، واعلم أنها نعمة عظيمة من رب العالمين. سُئل محمد بن المنكدر: ما بقي من لذَّتك في هذه الحياة؟ فقال رحمه الله تعالى: التقاء الإخوان وإدخال السرور عليهم. وقال الحسن رحمه الله تعالى: إخواننا أحب إلينا من أهلينا. إخواننا يذكرون بالآخرة، وأهلونا يذكرون بالدنيا. وسُئل سفيان رحمه الله: ما ماء العيش؟ فقال: لقاء الإخوان. وقيل من قبل: حلية المرء كثرة إخوانه. وقال خالد بن صفوان: إن أعجز الناس من يقصر في طلب الإخوان، وأعجز منه من ضيع من ظفر بهم. فكن يا عبد الله خير صديق لصديقك، تستر عورته، وتغفر زلته، وترحم عبرته، وتقيل عثرته، وتقبل معذرته، وترد غيبته، وتديم نصيحته، وتحفظ خلته، وترعى ذمته، وتجيب دعوته، وتقبل هديته، وتكافئ صلته، وتشكر نعمته، وتحسن نصرته، وتقضي حاجته، وتشفع مسألته، وتشمت عطسته، وترد ضالته، وفي الحق تواليه ولا تعاديه، وتنصره وتنصره على ظالمه، وتكفه عن ظلمه غيره، ولا تسلمه ولا تخذله، وتحب له ما تحب لنفسك، وتكره له ما تكره لنفسك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لفعل الخيرات واجتناب المنكرات. اللهم ارحم والدينا أجمعين، اللهم ارحم والدينا أجمعين، اللهم ارحم والدينا أجمعين، اللهم ارحمنا برحمتك أجمعين. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين، اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين، اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من الزلازل والفتن، اللهم إنا نعوذ بك من الزلازل والفتن، اللهم إنا نعوذ بك من الزلازل والفتن. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى كل خير، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على كل خير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.